مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج منتهى السياسة من إذاعة الجزائر الدولية. نعود إلى تونس مرة أخرى لمتابعة التطورات الحاصلة في هذا البلد الشقيق والجار، هذه المرة مع الحبيب الصيد رئيس الحكومة المكلف الذي وجد صعوبة في التوجه إلى مجلس الشعب بسبب مخاوف من عدم حصوله على ثقة الأغلبية. في حلقة هذا الأسبوع من منتهى السياسة سنناقش ملف الحكومة التونسية وأسباب رفض أهم أحزاب المعارضة لتشكيلتها، من النهضة إلى الجبهة الشعبية إلى حزب الوفاء. لمناقشة هذا الموضوع من أهم وأبرز جوانبه أسعد باستضافة الدكتور زهير أبو عمامة الموجود معي هنا بالأستوديو، ومع بعض الضيوف سيلتحقون بنا تباعا من العاصمة تونس. إذن أبدأ معك دكتور زهير في انتظار ربط الاتصال بتونس. بداية، يعني حركة النهضة ترفض الموافقة على التشكيل الحكومي الجديد، في تقديرك ما هي الأسباب الحقيقية التي تجعل حركة النهضة التي ظلت دوما تبتعد عن خلق الأزمات وتتفادى المواقع التي قد تكون سببا في تأزيم الوضع، هذه المرة ترفض أن توافق على هذه الحكومة وأن تمنح لها ثقة داخل البرلمان، ما يعني إمكانية حصول أزمة؟ ما هي الأسباب الحقيقية التي يمكن أن تقف وراء هذا القرار؟
مرحبا أستاذ مروان. أعتقد أنه قبل حتى أن نحلل موقف حركة النهضة يجب أن نتكلم شيئا ما عن تشكيلة حكومة الحبيب الصيد. أعتقد بأن الجميع كان ينتظر حسب الأجواء التي سادت طبعا أجواء المشاورات التي أجراها الحبيب الصيد ونداء تونس مع مختلفة التشكيلات السياسية في البلد، كان يعني الرأي الأغلب أن التونسيين يتوجهون نحو حكومة وفاق أو حكومة وحدة وطنية، ولكن أعتقد بأن أغلب هؤلاء الآن فوجئوا بهذه التشكيلة التي تعكس موقفا واضحا لنداء تونس، وهو أن يتعامل مع الحكومة الأولى بعد المرحلة الانتقالية بمنطق يخرجها من سياق المراحل الانتقالية إلى منطق حكومات المراحل الاعتيادية أو الظروف الطبيعية. هذا خيار، ولكن أعتقد بأنه كان خيارا وهو لا يزال خيار مغامرة. لذلك لاحظنا بأن حكومة الصيد التي كان يعني ينتظر أن بولادتها تنفرج الأمور، أعتقد أنه بدل ذلك. لاحظنا بأن السيد رئيس الحكومة الحبيب الصيد الآن يوجد في مأزق حقيقي، في موقف لا يحسد عليه كما ذكرت أستاذ مروان قبل قليل، وهو متوجس نعم من التوجه إلى المجلس لأنه فيه مخاوف حقيقية على الأقل حسب ما هو معلن من القوى السياسية الأكبر والأهم بعد نداء تونس من أن لا تحظى بثقة الأغلبية. هناك أيضا ملاحظة أخرى أستاذ مروان، أنه هذه الحكومة بهذه التشكيلة، وربما سنتكلم عن البرنامج فيما بعد، يعني وجدت نفسها ليست فقط بعيدة عن تحقيق الإجماع مع الآخرين، إنما أغضبت أيضا الكثير من الحلفاء قبل الخصوم، ويعني التصريح الذي قالته السيدة بشرى بالحاج حميدة وهي قيادية في حزب نداء تونس أنه عدم مثلا مشاركة حين أشارت إلى مسألة عدم مشاركة حزب النهضة، قالت بصراحة هكذا، تصريح يمكن أن نقرأ فيه الكثير من الدوافع الحقيقية وراء إخراج هذه التشكيلة على الشكل الذي أخرجت عليه. قالت بالحرف أن عدم مشاركة النهضة بأسماء بارزة أنقذ حزب نداء تونس من التفكك، وهذا يعكس في اعتقادي أن قرار إشراك النهضة، وحتى سنعود إلى ذلك ربما بعد قليل، حزب أفاق تونس وقد كان قريبا جدا بل متحالفا ومساندا للباجي قائد السبسي في الانتخابات الرئاسية الماضية، قرار أو هذا القرار وهذا التصريح أعتقد أنه يعكس أن المرحلة السابقة، مرحلة المشاورات، كان فيها تململ وخلافات قوية داخل الحزب، حزب الأغلبية الآن اللي هو نداء تونس، بين تيار كان إلى حد ما يوافق على الذهاب إلى حكومة وفاق وطني وحكومة حكومة وحدة وطنية، وتيار آخر يبدو أنه الذي حسم الأمر لصالحه، تيار كان يرفض الذهاب نحو حكومة تشرك النهضة باعتبارها المنافس الأبرز والأقوى لنداء تونس، وعلى اعتبار أيضا أن قاعدة النهضة كما هو معلوم صوتت لصالح منافس سيد باجي قايد السبسي للمرزوقي. أعتقد أن النقاش داخل نداء تونس حسم لصالح التفرد بتشكيل الحكومة، ولكن أيضا هناك ملاحظة أخرى أستاذ مروان، وهي أن نداء تونس ذهب في منطق أن 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 يأخذ الحكومة هكذا يبدو بمفرده، طبعا مع إشراك الرياحي أو الحزب الوطني الحر كما صنع كما هو معروف بحقيبتين وزاريتين، ولكن أعتقد أيضا أن هناك ملاحظة على هذه التشكيلة، هذه تشكيلة أغلبت أو غلبت العناصر المستقلة فيها على العناصر المسيسة، والجميع كان ينتظر أن الحكومة تكون بكفاءات حزبية مسيسة وفق ما تقتضيه المرحلة. طيب وليس بهذا الشكل.
معنا آسف على المقاطعة، معنا القيادي في الجبهة الشعبية أحمد السافي. يبدو أن هناك مشكلة حقيقية في ربط الاتصال بتونس. لا بأس دكتور زهير، وصل معك. يعني الآن الموقف لم يعد فقط موقف حركة النهضة الرافض لتشكيل الحكومي الجديد بقيادة الحبيب الصيد، لكن أيضا هو موقف الجبهة الشعبية، أهم حزب في المعارضة، تيار اليساري الذي يملك 15 مقعدا في مجلس الشعب، والتحق أيضا به حزب الوفاء أفاق تونس. آسف.
طبعا هذا صحيح أستاذ مروان، لذلك قلت قبل قليل أن هذه التشكيلة يبدو أنها لم تزعج الخصوم فقط على اعتبار أن النهضة مثلا هي المنافس والخصم الأقوى، ولكن حتى حلفاء نداء تونس يعني نرى أن مواقفهم الآن تذهب في هذا الاتجاه أيضا. سمعنا نعمان الفهري الأمين العام لوفاق تونس، وهو الذي كان يعني الجميع كان ينتظر أن يشارك في هذه الحكومة، لكن قبل أو في آخر اللحظات انسحب مباشرة وأعلن بأنه لم يشارك، ليس لأنه كما قيل ما اقترح عليه هو إسناد وزارات بدون مهام، بمعنى وزارات غير هامة، إنما كان موقفه كما قال سياسيا، قال أولا أن هذه الحكومة يغلب عليها المستقلون، في حين أنها كانت تحتاج إلى كفاءات متحزبة تحظى بسند سياسي حزبي حتى تستطيع أن تذهب إلى أخذ قرارات كبيرة، إصلاحات جريئة في المرحلة القادمة. ثم أنه قال فقط هذه رسالة، أنه اختيار المستقلين أو غلبة المستقلين، هناك طبعا كوادر لنداء تونس، غلبة المستقلين على تشكيلة الحكومة قد يكون رسالة، قد تكون فيها رسالة سلبية مفادها أن الذي يعني يفوز في الانتخابات لا يجرؤ على تحمل مسؤولية الحكم ويدفع بها دائما إلى المستقلين. وحين يأتي طبعا موعد المحاسبة وموعد ثنائية un pouvoir d'action et un pouvoir de contrôle قد يتحجج طيب. بأنه لم يتحمل المسؤولية كاملة ويتحملها الآخرون أيضا.
أريد أن أسأل الأستاذ حسن خلاص الذي التحق بنا للتو بالأستوديو. أستاذ حسن خلاص, يعني بناء على ما يحدث الآن في تونس, ما هي الحكومة التي ينبغي أن تسير الشأن العام في تونس في هذه المرحلة بالذات بعد انتخاب رئيس جديد للبلاد والانتهاء من المرحلة الانتقالية بانتخاب كافة مؤسسات الدولة؟ هل هي حكومة كفاءات وطنية؟ هل هي حكومة مستقلين؟ هل هي حكومة متحزبة؟ هل هي حكومة تكرس التغول كما يتحدث عنه البعض؟ يعني ما هي الحكومة التي تتلائم والمرحلة التي تعيشها تونس؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على كل حال, من الناحية النظرية كما قال دكتور زهير بعمامة, صاحب الأغلبية هو الذي يشكل حكومته وينفرد أكثر ويحتكر الوزارات السيادية على الأقل, ويقود الحكومة وفق برنامج سياسي واضح وانتخب عليه الشعب من خلال, خاصة أن الحالة التونسية تكرست في استحقاقين, استحقاق التشريعي واستحقاق الرئاسي, ولهذا فيه تأكيد على الاتجاه العام للناخبين التونسيين. ولكن الذي هو حاصل الآن أن تونس من الناحية النظرية خرجت من المرحلة الانتقالية, ولكن من الناحية الواقعية لا تزال ترسبات المرحلة الانتقالية وما أفرزته من إشكالات ومشاكل على الصعيد الاقتصادي وعلى الصعيد الأمني وعلى صعيد من انسجام المنظومة الحكم, لأنه حتى بعد 3 سنوات أو 4 سنوات من الثورة إلا أن التجربة لازالت فتية ولم تفرز بعده يعني استقرار أو نوعا ما اتضاح لمعالم الطريق, ولهذا الحاجة إلى الوحدة الوطنية, يعني حكومة ائتلاف أو حكومة وحدة وطنية وفق نعم. برنامج مشترك نعم. هي الأنسب, هي الأنسب من نسبة للمرحلة.
لأن أستسمحك فقط حسن على المقاطعة, أنا أخذ أحمد السافي بعد محاولات عديدة لربط الاتصال. سيد أحمد السافي, أنت قيادي في الجبهة الشعبية, سمعت ربما إلى آخر ما قاله ضيفي هنا بالأستوديو الأستاذ حسن خلاص, هل تونس الآن بحاجة إلى حكومة وحدة وطنية, وهل هذا ما جعل الجبهة الشعبية تعترض على حكومة الصيد؟
أعتقد أنه بالنسبة للمفهوم الحكومة وحدة وطنية, هو اللي يجب أن نتفق من هي الحكومة الوحدة الوطنية, من القوى السياسية والوطنية القادرة أن تأتلف وأن تجتمع على برنامج يمكن لحد ما يكون مشترك وفي تقارب كبير الذي يحقق هذه مفهوم الحكومة الوحدة الوطنية. الإشكال اليوم المطروح, هل أنه طرف سياسي في حركة النهضة يمكن أن يكون في إطار الحكومة الوحدة الوطنية, وهو هذا الفريق الذي كان مثل أولا في إطار حكومة ائتلافية يسمى بالترويكا وكان عنوان الفشل, وهل يمكن أن نبني مع حركة النهضة التي تقدم مراجعات, بل فقط كل ما قدمته هي تنازلات في إطار ما يسمى بالحوار الوطني. أعتقد اليوم حركة النهضة إذا أرادت تكون في المجتمع في المشروع الشامل والمشترك والجمع, اعتقادي عليها أن تقدم مراجعات حقيقية خاصة على مفهوم الدولة المدنية والوحدة الوطنية, وخاصة على المسائل الأولية كما قضايا عالقة في الأمنية وقضايا الإرهاب. واليوم نحن في إطار مجلس وطني التأسيسي رأينا نواب حركة النهضة ماذا فعلوا بقانون مكافحة الإرهاب, فقد تعمدوا في جزء كبير منهم في إسقاط هذا القانون, وكذلك في إطار تجربتهم مع في حوار وطني كانوا كطرف سياسي متشدد ومتعنت, كان دائما يمن المنات باسم يسمى الوثاق الوطني والحوار الوطني. كان على حركة النهضة أولا تقدم هذه المراجعات الحقيقية لتكون تدخل في إطار مشروع الجامع والمشترك. اليوم مفهوم الوحدة الوطنية مرتبط أولا بضرورة أولا إيجاد صياغ وآلية عمل مشتركة مع الأطراف السياسية الأخرى. اليوم كنا نرى حركة ذات تونس أو حركة أفاق أو الوطني الحر أو الجبهة الشعبية, ثم تقاسم أولا مشترك حول مفهوم الدولة المدنية هذا مسألة أساسية. ومسألة أساسية في مكافحة حقيقية للإرهاب اليوم حركة النهضة ومزالت مرتبطة أولا بحركة الإخوان المسلمون، كذلك حركة النهضة لم تقدم مراجعة حقيقية في نظرتها للدولة المدنية باعتبار كل اليوم يمكن النظرة بحركة النهضة تنظر بمسائل أكثر براغماتية واقعية، خاصة في التوازنات الدولية الجديدة وموقعها السياسي تحت مظلة المسمى بالوفاق
الوطني. نعم، بالنسبة لكم، بالنسبة لكم أستاذ أحمد، آسف على المقاطعة، يعني ما مفهوم حكومة وحدة وطنية بالنسبة إلى الجبهة الشعبية؟ كيف تتصورون أنتم هذه الحكومة من وجهة نظركم؟
نحن المفهوم حكومة وحدة وطنية فيها زوز مستويات، مستوى أول على مستوى التركيبة ومستوى الشكل. يعني التركيبة يجب أن تكون أولا مع قوى السياسية الوطنية خاضة معركة جبهة الأنقاص التي خاصة خاضت معارك من أجل المسمى بإنقاذ تونس من بقايا الترويكا ومآل الفشل.
بمعنى حتى نفهم، يعني حتى نفهم بمعنى أن حركة النهضة مستثنات من أي حكومة، حكومة وحدة وطنية؟
لا لا، نحن لا نفكر بهذه الطريقة.
كيف يعني هي يعني في الترويكا
ندعو نحن مش بالأساس الترويكا بالأساس أو حركة النهضة. نعتقد أن المرحلة هذه أولاً بحث عن آلية مشتركة لتجميع القوى السياسية حول المسائل الوطنية الهامة. شو المسائل الوطنية الهامة؟ هي تعبئة الموارد المالية، الإفلاس، وخاصة مكافحة الإرهاب. هل أنه حركة النهضة بالفعل في آلية العمل السياسي ستخوض معركة مكافحة الإرهاب أم لا؟ أم هي لازال مرتبطة ب قوى سياسية أخرى ساهمت بالإرهاب وشكلت عائق أمام تجربة الإنقاذ في تونس؟ اعتقادي لحد الآن أن حركة النهضة على المستوى التركيبة لا يمكن لها أن تكون جزء في مكافحة الإرهاب وطالما لم تقدم مراجعات حقيقية أو تقدم مسؤوليتها السياسية وتعترف بأخطائها. لحد الآن لم تعترف بالأخطاء متاعها في الجنة التركية، ولم تعتذر للشعب التونسي، ولم تفتح الملفات الحقيقية عندما كانت وزارة الداخلية وغير ذلك. يعني هناك هواجس للجبهة الشعبية من حركة النهضة في فتح جدي للملفات التي تجمع التونسيين وتحقق حكومة الوحدة الوطنية. هذا على مستوى التركيبة. أما مستوى الموضوع أن حركة النهضة بالفعل قادر اليوم أن يكون جزء من الطيف السياسي المشترك الذي سيخوض المعركة التنمية الحقيقية، خاصة كانت هي في الحكم ولم تجسم خياراتها في صالح الشعب التونسي واستحققت الثورة، خاصة توفرت لها فرصة 3 سنوات الحكم. واعتقادي أن بالنسبة لها ملفات الحركة الأساسية في الملف الاقتصادي أن توجهاتها السياسية أكثر ليبرالية، أكثر دعم للمبادرة الحرة، أكثر ماشية في الخوصة والتفويت، أكبر دليل المسطحات.
طيب، على عديد أنت تتحدث عن حكومة مصر. عن حكومة مضت، نحن نتحدث عن حكومة بصدد الإنشاء وبصدد التأسيس وهي تواجه نعم
أنا أحكي على طرف سياسي هل يمكن يكون جزء
من وأنا أريد كنت أريدك أن تتحدث عن موقف الجبهة الشعبية. نعم، موقفكم أنتم
حركة النهضة يمكن أن تكون حركة النهضة جزء من الحكومة الوحدة الوطنية إذا قدمت تنازلات وعبرت خاصة في مواقف صريحة ودقيقة وواضحة أن تكون في إطار المجتمع المتخصص.
طيب نعم أستاذ أحمد، هل موقفكم الآن من المشاركة في أي حكومة وحدة وطنية ومرتبط بما تتخذه النهضة من مواقف ومن مراجعات كما أسميتها أنت، هل أنتم تبنوا موقفكم؟
نحن نريد من حركة النهضة فقط أولا معناها بكل وضوح أن تقدم مراجعات حقيقية واضحة حول مفهوم الدولة المدنية، وثانيا حول فتح الجد للملفات خاصة الإرهاب، وخاصة أن تحدد مسؤوليتها السياسية لما كانت الترويكا. اليوم لا يمكن لنا أن نثقف الطرف السياسي الذي ساهم وسهل إيقاع الجرائم الإرهابية في تونس وأدى الإفلاس. اليوم نحن نريد أن تتحمل هذه الحركة مسؤوليتها السياسية، ثم على ضوء ذلك يمكن نبني معها المشروع المشترك. اليوم نحن لسنا لنا موقف عدائي من حركة النهضة، لكن نقول الظرف المصلحة الوطنية تفترض أن لا يكون عناوين فشل لحكومة ترويكا يكون جزء من الحكومة هذه وكذلك من النظام القديم. يعني نحن زوج مستويات معنا حددناها أساسا أن يكون العناصر ليس من النظام القديم الذي مثل معناها خاصة اعتداء على التونسيين وذلك، وكذلك من نظام الترويكا الفائل الذي كان عنوان فشل. نريد أن حركة هذا ليس أن تتحمل المسؤولية السياسية وأن تعبر عن مراجعة حقية وتعتذر للشعب التونسي، هذا وكذا باش النقرة وفيها حساسية وأن نتخلص من هذه الهوية. نقول الحكومة الوحدة الوطنية هي المشروع الوطني الموحد اللي
الفكرة الفكرة وصلت أستاذ أحمد، أرجو أن تبقى معي، أريد أن أخذ رأي الأستاذ حسن خلاص. استمعت إلى ما قاله الجبهة الشعبية أحمد السافي بمعنى الأمر عندما يتعلق بالوحدة بحكومة وحدة وطنية، الأمر مرتبط بما تقدمه النهضة من مراجعات واعتذارات واشتراطات يراها أحمد السافي. يعني كنت أتمنى أن يحدثنا عما تريده الجبهة الشعبية.
هو غير واضح تماما، هو يتحدث بصفة عامة عن تنازلات، ولكن أعتقد أن هناك
من المفروض أن يكون معنا قيادي من حركة النهضة نحاول ربط الاتصال. هناك
أعتقد أن هناك مستويان، مستوى يعني تأسيسي المتعلق بالدستور، هناك دستور تونسي صدق عليه وينص على جملة من المبادئ والدعائم التي تسير الحياة السياسية بما فيها الدولة المدنية، بما فيها عدة قضايا متعلقة وهي أساسية وليست مندرجة ضمن البرنامج السياسي أو ضمن يعني توجهات إيديولوجية وغير ذلك. وهناك أسس تؤسس وتسير الحياة السياسية في تونس لا داعي للحديث عن النقاش فيها يعني. ولكن بالنسبة للمراجعات المتعلقة بالاعتذارات أو غير ذلك، فأعتقد أن هذا التوجه وهذا الحديث لا يمكن أن يقدم للتونسيين شيئا فيما يخص يعني المستقبل.
هذا إذا سلمنا بأن النهضة فعلا مطالبة بتقديم يعني اعتذارات،
يعني نفترض أن النهضة اعتذرت وراجعت وغير ذلك، وهل هذا يقدم شيئا يعني يؤخر شيئا فيما يخص تحديات القائمة المتعلقة بالشقين الأمني والاقتصادي بصفة خاصة، وبالرهان يعني حتى الدولي، هناك يعني مانحين وهناك يعني أطراف دولية تساهم يعني بطريقة أو بأخرى في يعني دفع بالاقتصاد التونسي بمحاولة مصاحبة أو مرافقة العملية السياسية في تونس. لابد أن يعني أن هذه الدول كلها، هذه المجموعة الدولية تراقب الوضع وتطوراته، وهذه كلها يعني تحديات بالنسبة لكل الطبقة السياسية في تونس. أن نبقى نتجادل من أخطأ ومن أصاب، فذلك لا يقدم ولا يؤخر في اعتقاد.
طيب دكتور زهير، يعني في هذا الموضوع يبدو أن النهضة يعني بقدر ما هي مشكلة هي أيضا.
لا أعتقد بأن يعني السيد المحترم من تونس كان عليه أن يجيب على السؤال التالي: لماذا لم تشاركوا أو استبعدتم من المشاركة في حكومة نداء تونس أو قايد سبسي؟ وأنا أرجح أن هذه التشكيلة، أن الجبهة الشعبية استبعدت، لأن بينها وبين التوجهات البرنامج للحكومة الليبرالية اليمينية الآن الواضحة جدا لنداء تونس، نعم، يعني بون شديد. أما أن نبتعد عن جوهر السؤال وأن نعلق هذا الأمر على شماعة اسمها طرف ثالث هو أيضا الآن مستثنى من هذه الحكومة، وأن نعود إلى الماضي كما كان يقول الأستاذ حسن، فأعتقد بأن هذا تهرب من تحديد الموقف. أنا أعتقد بأن
سأعود، آسف على المقاطعة مرة أخرى، سنعود مستمعينا الكرام لمواصلة هذا النقاش بعد فاصل قصير وموجز لأهم الأنباء.